نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإقرار، وختمنا بإقرار الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ومنسوبة إلى دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل خلاف الأولى فإن الله عز وجل قد أنزل آيات فيها عتاب له. ونزيد هنا فرعا، وهو لو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمنه فعلوا فعلا واشتهر وانتشر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم ينزل الله عز وجل فيه محذورا، فهذا العمل أيضا نوع من أنواع الإقرار، كقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما ثبت عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلازم قوله والقرآن ينزل أي كنا نعزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن نزول القرآن لا يكون إلا في زمنه. وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه لا يخبر عن فعله وحده، وإنما يخبر عن فعل أصحابه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فالعزل عن الحرة بهذا الحديث بإذنها، إذ أن للحرة حقا في التمتع بالزوج كما أن للزوج حقا في التمتع بالزوجة، ليس بحرام بشرط الإذن خلاف الأمة، لهذا الحديث بحجية الإقرار. ولكن وجدنا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم: تلك أو ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. فهذا فيه نوع كراهة، فقوله هذا ينفر من هذا العمل، مع القول بأن الأصل فيه الإذن والجواز، وهذا ما يسمى بالمكروه، وهذا ما يسمى بالمكروه على اعتبار ما استقر عليه هذا المصطلح عند المتأخرين من الأصوليين، بمعنى أن عدم فعله خير من فعله، ولكن من فعله لا يأثم. اليوم نتكلم عن النسخ وأنواعه، وهل هو واقع أم لا، والرد على منكريه، ومعنى النسخ عند السلف رضوان الله تعالى عليه. الله عز وجل أنزل كتبا وله شرائع، ونسخ دين الإسلام الشرائع السابقة، فكل شرع لا يوصل إلى رضاه ولا إلى جنته غير الإسلام. وكما أن الله عز وجل ينسخ الأديان بالجملة، فإنه أيضا ينسخ بعض الأحكام، والنسخ في الأحكام إنما يكون في الأوامر دون الأخبار. فالشرائع أخبار عقائد وشرائع، عقائد وأوامر ونواه.
فالعقائد مختلفة غير مختلفة، ولكن قد يقع تفصيل في عقيدة ما،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، إلا أني أزيدكم فأقول إنه أعور فزاد. فأخبرنا بشيء لم يخبر عنه نبي قبله، والحديث في صحيح البخاري. والفضيل بن عياض يقول: ما زينت الجنة لأمة كما زينت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا أجد لها مشمرا؟ فالجنة في جميع الأديان موجودة، لكن زينت في شرعنا وبينت وفصلت وحببت إلينا على وجه فيه تفصيل بديع زائد عن الشرائع السابقة. أقول: الأديان عقائد، أخبار، وأوامر ونواهي. الأخبار لا يدخلها النسخ، وأما الأوامر والنواهي فيدخلها النسخ. حتى أخبار الأمم السابقة، الأنبياء السابقة الموحى إليهم، ما تنسخ. وهذا معنى أن جميع الأنبياء جاءوا بعقيدة التوحيد، وجميع الأنبياء أخبروا أنه لا معبود بحق إلا الله، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الشهيرة. الشيء الذي ينسخ المباح، الحرام، الواجب، فلا نعرف مكروها ولا مسنونا نسخ، ولكن قد ينسخ الحرام إلى المسنون، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فهذا نهي من الحرمة إلى المندوب، ألا تزوروها، هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم. قال المعتم إمام الحرمين في الورقات: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أو نقلته. النسخ في اللغة العربية يطلق على عدة معان. قال الفيروزابادي في القاموس: نسخه، أزاله، وغيره، وأبطله، وأقام شيئا مقامه. والشيء نسخ الشيء، نسخه، والكتاب كتبه عن معارضة فانتسخه، والمنقول منه النسخة بالضم. مضى في النسخة على الإزالة، على الزوال. وقد يكون هذا الزوال يزول من شيء لشيء، وقد يزول من غير أثر، من غير شيء. أصل اللغة، ولما تقول العرب: نسخت الشمس الظلة، أي أزالته ورفعته بانبساط ضوئها. وتقول العرب: نسخت الريح الآثار. فالنسخ الأول انتقال من مكان لمكان، إزالة من مكان لمكان، والنسخ الثاني نسخ من غير بقاء أثر، إزالة بالكلية من غير نقلة. نسخت الريح الآثار. ومنه المناسخات في علم الفرائض. من يعرف معنى المناسخات في علم الفرائض؟ ما معنى المناسخات في علم الفرائض؟ علم الفرائض من العلوم التي تحتاج إلى حياة للأسف كسائر العلوم، ومن وجد في نفسه نباهة وعنده حب وتعلق بالعلوم الشرعية فما أجدره بأن يوصل الليل والنهار في رفع الآثام عن ملايين المسلمين. الواجبات الكفائية ما تحققت في الأمة، وقد يتعين في حق بعض أحد الطلبة أن يتقن علما ما، وعلم الفرائض يحتاج إلى إتقان وإلى حياة جديد. المناسخات في علم الفرائض موت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم، أصل الميراث قائم وانتقل لورثة ما زال قائما، ثم مات هذا الورثة ولم يقسم الميراث، زالوا نسخ الإزالة، فجاء ورثة آخرون، فلما نعطي كل واحد نصيبه نورثهم ثم نورث من يرثهم وهكذا. فهذا يسمى المناسخات، والمناسخات ولا سيما إن تعددت وطالت من أعرص مباحث علم الميراث. أما قول الماتن وقيل معناه النقل، جماهير الأصوليين يقولون إن النسخ حقيقة في الإزالة، وقد يستخدم في النقل مجازا، وقال نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، يشوش علي أن نسخ الكتاب ليس نقلا بما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر. ولذا لو قال الكتابة تطلق على ما يشبه النقل ما بقاء أصلها بعينه لكان أحسن. قال نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، هذا في شيء من تجوز، ليس من نسخ الكتاب نقله من مكان إلى مكان كما قد يتبادر للذهن عند هذا الإطلاق، إذ أن النسخ هو إيجاد مثل ما في الأصل. فلو قال الكتابة تطلق على ما يشبه النقل مع بقاء أصلها بعينه فاستحدثنا وأوجدنا نسخة مثيلة عن النسخة الأولى من الكتابة لكان الكلام أدق وأضبط، والله تعالى أعلم. النسخ اختلف الأصوليون في تعريفه، بل وقع خلاف في مفهومه في النصوص الشرعية. الحد الاصطلاحي على عادة الأصوليين كل يذكر تعريفا بناء على اعتبارات معينة، فمثلا عرفه البيضاوي في المنهاج، عرف النسخ بقوله بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. هذا التعريف عليه ملاحظات، من أهمها قوله انتهاء، قال انتهاء بيان انتهاء حكم شرعي، فقد ينتهي الحكم الشرعي الذي له غاية بطريق شرعي متراخ عنه ولا يسمى نسخا. فمثلا الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والوطئ من إلى غروب الشمس، فانتهاء منع الأكل متناول الطعام بعد غروب الشمس انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. فالانتهاء لا يلزم منه النسخ. لو أن رجلا أجر آخر دارا له لمدة سنة، فتمت السنة، ماذا نقول الآن؟ انتهت، انتهى عقد الإيجار، كذلك انتهى عقد الإيجار بطريق شرعي صحيح، وهذا لا يسمى نسخا.
الارتساع ليس كل ارتساع يسمى نسخا، ولذا النسخ يحتاج كلمة الرفع في النسخ أدق من الانتهاء، كلمة الرفع في النسخ أدق من الانتهاء. ولذا ابن قدامة مثلا في الروضة عرف النسخ بقوله رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه. الرفع أدق، مع أن ليس كل رفع يسمى نسخا، فقد يرفع الحكم بأمر شرعي مثل الوفاة، مثل الجنون، مثل انعدام المحل، هذا يسمى رفع. لو أن رجلا تأجر من آخر دارا فهدمت الدار في أثناء السنة، ماذا نقول عن العقد الآن؟ انتهى، ونقول رفع العقد. لماذا؟ عدم محله. فليس كل رفع يسمى نسخا. إنسان عاقل جنة، هذا رفع عنه قلم، لا، هل نسخ في حقه؟ لا. ولذا النسخ بالحد الأصولي له قيود، النسخ على حده الأصولي بالتعبير أو بالاصطلاح الجامع المانع له قيود. ولذا قال الماتن في تعريف النسخ بحده الاصطلاحي قال: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. يؤخذ عن هذا التعريف بأن هذا حد للناسخ وليس حدا للنسخ، الخطاب هو الناسخ اسم فاعل، والتعريف قال النسخ، ثم قال وأما النسخ فمعناه لغة، ثم قال وحده. فهذه علامة تعود على النسخ، فعرف النسخ بقوله هو الخطاب، فالخطاب يكون ناسخا اسم فاعل، والمطلوب تعريف النسخ وليس الناسخ، فهذا مما يؤخذ على الماتن رحمه الله. ولكننا نستطيع أن نوجد أو أن ننشئ تعريفا للنسخ من ألفاظه، من ألفاظ الماتن، فنقول راجعين الناسخ، حد الناسخ مثالا نجاريه، فنقول النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نقول عن النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا حد النسخ في الاصطلاح. نأتي الآن إلى قيود هذا التعريف، ثم ننوه إلى معنى النسخ عند السلف إن شاء الله تعالى. نبدأ بالضمائر في عبارة الماتن إن هو حد إيش؟ حد الناسخ. قال: الخطاب الدال على رفع الحكم على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه. لولا هذه العلامة تعود الخطاب الثاني الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لولاه، أي لولا الخطاب الثاني، لكان اسم كان إيش؟ لكان ثابتا، ثابتا خبر كان، اسم كان لكان الحكم. نعود، قال: المتقدم على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم سبق الدليل الأول ثابتا مع تراخيه، أي مع تراخي الخطاب الثاني عنه، أي عن الخطاب المتقدم، أي عن الخطاب المتقدم. نعود للضمائر، ضروري نفهم الضمائر حتى نفهم حد التعريف. قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا ورود الخطاب الثاني لبقي الحكم ثابتا مع تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول. الآن نأتي إلى قيود التعريف. رفع الحكم، رفع الحكم المتعلق بفعل المكلف حتى يخرج تخرج الأخبار. وقررنا أن الكف فعل، ليس كذلك؟ تذكرون هذا؟ الكف فعل، فهنا رفع الحكم المتعلق بفعل المكلف، يعني إيجادا وعدما، فعلا وكفا. فقد ينسخ الواجب وقد ينسخ الحرام وقد ينسخ المباح، والمباح حكم، وذكرنا لماذا المباح حكم في درس المباح في دروسنا في الورقات. فإذا رفع الحكم الذي له تعلق بفعل المكلف، أما الأحكام أو النصوص الشرعية والخطابات الشرعية المتعلقة بغير فعل المكلف، المتعلقة بتصوراته وبإخباره الأخبار عن الجنة والنار وأن الله حق وعن الأنبياء وما شابه، هذه لا تنسخ. لا يتصور أن الله عز وجل يخبر قوم نوح في جنة ويخبر قوم هود لا، الجنة بقلت عنه. لكن ولله المثل الأعلى، الإنسان يحتاج بين حين وحين وبين وقت ووقت وفي ظرف آخر، ففي كل ظرف تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى تكليف ربيه. فليس الشرك الكبير وليس الغني كالفقير، أليس كذلك؟ الأستاذ في المدرسة قد يطلب من طالب أن ينسخ الدرس 50 مرة، وقد يعفي الطالب آخر من النسخ بالكلية. وفي هذا الأمر في مصلحة الطالب، وفي هذا الأمر في مصلحة الطالب. فالناس تتفاوت حاجاتهم بتفاوت أزمانهم وأعمارهم وظروفهم. فالله عز وجل هو الذي يرب الناس. فالله جل في علاه، وسنأتي لهذا، سنأتي إن شاء الله بعد أن أبين معنى النسخ عند السلف، سنأتي إلى حجة من أنكر وجود النسخ. هنالك أقوال ينكرون النسخ، يتعلقون بأشياء هي واهية في الحقيقة. إذا قوله رفع الحكم، أي حكم المتعلق بفعل المكلف، قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، لا يوجد نسخ لشيء لم يثبت أصلا في الشرع، لا يوجد نسخ لشيء لم يثبت أصله في الشرع. لذا قال في حد النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب، الشيء الذي سيرفع لابد أن يثبت بخطاب متقدم، ثم يأتي الناسخ فيكون متراخيا عنه. لماذا؟ ما هو الأصل في الأشياء والأفعال؟ براءة والإباحة، براءة الأصلية. ولكن العلماء يفرقون بين البراءة الأصلية والإباحة، فيقولون ما لم يرد فيه نص فهو البراءة الأصلية، وما ورد فيه نص بالحل وجواز التمتع فيه فهذا مباح. إن أذن لك الشرع بشيء ونصص عليه فهذا مباح، فالمباح يثبت بدليل شرعي. فالنسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم حتى نخرج الرفع بالبراءة الأصلية. فمثلا قبل إيراد، قبل ورود نصوص تكليف بالصلاة والصوم والحج، هل الذمة مشغولة بالحج والزكاة والصلاة؟ لا. فلما أوجب الشرع الزكاة أو الحج أو الصلاة، هل نقول هذا الخطاب نسخ جاء ناسخا؟ لا. لماذا؟ لماذا لا نقول جاء ناسخا؟ لأنه ما ثبت الحل بخطاب، الذمة غير مكلفة بالبراءة الأصلية، فكلفت الذمة بدليل آخر فهذا لا يسمى نسخا. فمن شروط النسخ رفع الحكم المتعلق بفعل المكلف، ويكون هذا الحكم قد ثبت بدليل، قد ثبت بخطاب متقدم، متقدم عن الخطاب الذي جاء وتبعه الناسخ. لكن ممكن مثلا الله عز وجل يأمر بأمر ولم يقع بعده ولم يستقر بعده فيلحقه نسخ، مثل لما أمر الله عز وجل في المعراج أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، أمر بخمسين ثم حطها إلى خمس، فالخمس نسخت الخمسين ما عدم إيش؟ ما عدم الفعل. ممكن شيء ينسخ ولم يستقر بعد، وهذا أيضا سنأتيه إن شاء الله تعالى. إذن قلنا رفع الحكم بالخطاب المتقدم هذا يخرج النص الذي ألغى البراءة الأصلية، ويخرج الحكم المرفوع بعارض من عوارض التكليف كالجنون مثلا، المجنون مرفوع بالتكليف، مرفوع المجنون، مرفوع عن المجنون التكليف، ولا يسمى هذا نسخ. لماذا؟ لأن من حد التعريف، من قيود التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر، يأتي خطاب آخر يزيل الخطاب السابق. فالمجنون رفع عنه التكليف ليس من خطاب آخر، فخرج بقولنا بخطاب آخر، خرج إيش؟ خرج رفع التكليف بالجنون ورفع التكليف بالوفاة، من مات رفع عنه التكليف، لكن لم يرفع عنه التكليف بخطاب جديد، لا ولذا لا يسمى هذا نسخا. فحتى يسمى نسخا لا بد أن يثبت عندنا حكم بدليل، ثم يأتي دليل آخر فيرفع الحكم السابق. قال على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لو عندنا حكم شرعي له غاية، له مدة، له زمن، وانتهى هذه الغاية، فهذا لا يسمى نسخا، وهذا لا يسمى نسخا لأنه قال لولاه، أي لولا إيش قلنا؟ لو الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه عنه، فالمغير غاية والمحدود بحد، مثل قول الله عز وجل مثلا في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل هذا نسخ للأول؟ لا، لأن الأمر له غاية معينة إلى الصلاة، متى انتهت الصلاة يجوز للناس أن ينتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ماذا نستفيد من قوله فانتشروا؟ من يقول لي؟ هل هذا واجب؟ فانتشروا فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب. تفضل. هذا أمر بعد حذر، تذكرون ولاحقنا في الأمر، الأمر الواجب بعد الحذر على ما يدل؟ يدل على الأمر قبل الحذر. فهذا النص يبين لغاية التحريم، ولذا ذكر في حد التعريف قال لولاه، لو الخطاب الثاني لكان ثابتا، لبقي ثابتا. فإذا وي بغاية أو حد بحد أو علق على صفة فحينئذ هذا لا يسمى نسخا إذا انتهت الغاية. فلولا الخطاب الثاني لبقي الحكم ثابتا، قال مع تراخيه عنه. فإذا كان مع الخطاب صفة بقيت متراخية عنه، علق الحكم الشرعي على صفة أو شرط أو استثناء، هذا لا يسمى نسخ. فيشترط في الناسخ أن يكون متراخيا عن، يشترط في الناسخ أن يكون متراخيا عن المنسوخ، أن يأتي بعده، أن يأتي بعده. هذا حد النسخ عند المصنف، وهذه قيود التعريف. مما ينبغي أن يذكر أن النسخ في النصوص الشرعية أوسع منها في هذا الاصطلاح، ومن أسباب ضلال كثير من الناس أن يفهموا النصوص الشرعية على الاصطلاحات الحادثة عند المتأخرين، مثل التأويل. التأويل أصبح عند المتأخرين له معنى، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة، لكن في النصوص الشرعية التأويل من معاني تفسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفسر القرآن. والإمام ابن جرير سمى كتابه الجامع لتأويل القرآن، أي تفسير القرآن. فالنسخ في نصوص الشرع لا يسمى النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ففي نصوص الشرع النسخ أوسع من ذلك. فالشيء القلق غير واضح إن بينه الشرع وأزال المعاني المحتملة يسمى نسخا. تخصيص العام يسمى نسخا عند السلف، تقييد المطلق يسمى نسخا. تذكرون الفرق بين التخصيص والتقييد؟ تذكرون من يفرق؟ هاتي أحمد.
نعم. قلنا العموم يشمل الأفراد جملة واحدة، شموله لأفراده جملة، وشمول المطلق لأفراده بالتناوب، هذا هو الأشهر فرق بين الخاص بين العام والمطلق، وبينا هذا. طيب، ممن نبه في الحقيقة على معاني أو على معنى النسخ عند السلف بكلام جيد جمع من الأقدمين، منهم الحارث المحاسبي في كتابه فهم القرآن، ولعله من أوائل من فعل ذلك، وتبعه جمع من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من كتاب من كتبه، وفصل هذا بكلام جميل ابن القيم في الإعلام والشاطبي في الموافقات. أذكر لكم حديثا في صحيح الإمام مسلم فيه ذكر لرفضة النسخ، وهذا النسخ المذكور في الحديث ليس معناه، ليس المراد منه المعنى الاصطلاحي المتأخر، ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 14 له كلام حسن مليح قوي موجز في معنى النسخ، نقتصر عليه. الحديث في صحيح الإمام مسلم أخرجه بسنده إلى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزل الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب وقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ هذا أصل يؤكد إيش؟ أن الإنسان لما يكلف يقول سمعنا وأطعنا، وأن العقل أمام النقل لا وجود له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. العقل شاهد والشرع قاضي، وقد يرى القاضي أن الشاهد يلعب يلف ويدور ويراوغ، فإن رأى القاضي الشاهد يفعل ذلك تطرده. فمتى خيل إليك وبدت لك أن هنالك مصلحة في الخروج عن أوامر الله إلى داعي الهوى فلا تغتر، تعلم أن المصلحة الحقيقية هي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي دين الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم نعم الله علينا أن الله عز وجل أنزل لنا شريعة وبين لنا ما يحب ويرضى، ومصلحتنا في المعاش قبل المعاد في هذا الامتثال. هذا أصل مهم جدا ينبغي أن نركز عليه، وينبغي أن يدخل أعماقنا وأن نشعر الناس ونحن نخاطبهم أن سعادتنا هنا في الدنيا قبل الانتقال للآخرة في شرعنا. فشرعنا ليس فيه آثار ولا أغلال، وليس في شرعنا حرمان من شهوات، بل الشرع قبل هذه الشهوات على وجه تأخذها على أحسن حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك، هذا هو الشاهد، فلما فعلوا ذلك نسخها الله، نسخها الله، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكفي. قال الله تعالى نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. إذن وفي رواية الصحيح أيضا خرجها مسلم من طريق سعيد ابن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال الله تعالى قد فعلت، بدل نعم قال قال الله تعالى قد فعلت. فإذا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، على هذا هذه آية منسوخة، والناسخ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد نقل عن جمع كابن مسعود وابي هريرة وابن عمر وابن عباس والحسن والشعبي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني والسدي ومحمد بن كعب القرظي ومقاتل والكلبي وابن زيد، نقل عن هؤلاء أنهم قالوا ليست بمنسوخة. إذن ظاهر الأمر فيه تعارض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا، بل له كتاب في هذه المسألة في الأعمال القلبية سماه التحفة العراقية في الأعمال القلبية. الشاهد من هذا الإيراد أنه عند التحقيق لا خلاف بين السلف في الآية. فالمراد بقول أبي هريرة ثم نسخها الله ليس النسخ المعروف عند الأصوليين بحده الذي ذكرناه الذي استقرت عليه كلمة الأصوليين، لا مشاحة في الإصطلاح. ولذا لشيخ الإسلام كلمة طيبة قال، وأنبه هنا فقط على أن من زعم أن الأخبار يلحقها النسخ احتج بهذا الحديث. والصواب أن النسخ هنا كما قلنا ليس المراد منه التعبير أو الاصطلاح الذي استقرت عليه كلمة الأصوليين بالحد الذي قرأناه وفصلنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، إن كانت آية دلالته على شيء مضمون فكانوا يسمونه نسخا من عموم أو إطلاق أو غير ذلك، كما قال من قال إن قوله اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده نسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته قالوا منسوخة، نسخها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحقيقة أن هذا ليس نسخا، لأنه لو أثبتنا اتقوا الله حق تقاته على أنها منسوخة والذي نسخها اتقوا الله ما استطعتم لأثبتنا التكليف بالمحال، لأنه أصلا كلفنا شيئا فوق الاستطاعة وهو حق التقوى، وهذا لا يقول به أحد. ومن قال بجواز التكليف بالمحال أيضا اعتمد على هذا، فوقع خلق في كثير من الفروع بل في بعض المسائل الأصولية بسبب الغفلة
عن تحرير وتحقيق معنى النسخ عند السلف. قال ابن تيمية رحمه الله قال: وليس بين الآيتين تناقض، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله حق تقاته وحق جهاده الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا، كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. وإن لم يكن نسخ ذلك بل نسخ ما أنزله الشيطان إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان، وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآية لا تدل عليه لكنه معنى محتمل، معنى قد يخطر في البال كما خطر في بال الصحابة. فمعنى النسخ أن الآية الثانية وضحت وبينت وأزالت ما قد يفهم خطأ من الآية، فصار النسخ عند السلف معناه تخصيص العام، تقييد المطلق، الشيء الذي قد يفهم على وجه خطأ ينسخ الله عز وجل المعنى هذا المحتمل الذي قد يلقى في النفوس فينسخه الله عز وجل بمعنى التبيين والتوضيح وإزالة الإجمال وتعيين المراد. ولذا النسخ عند السلف أوسع منه من النسخ كاصطلاح أصولي. قال: وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب. فإذا فاسخ الله، ما معنى فاسخ الله؟ يعني أحكم الله تعالى، أحكم الله عز وجل ما يريد وبين ما يريد وأزال ما قد وقع في نفوس الصحابة من ظنهم أن الله تعالى قد كلفهم ما لا يقدرون أو ما لا يستطيعون. فإن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس. فالعمل القلبي قسمان: خواطر تهجم عليه فهذا غير مؤاخذ فيه، وأشياء تحت قدرته ومكنته مكتسبة فهذا يؤاخذ عليه، في قوله صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي: فهما في الأجر سواء فهما في الوزر سواء، من فعل ومن تمنى، من فعل فعلا قلبيا مكتسبا قال فهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. إلى آخر كلام شيخ الإسلام، وكلامه بديع جيد، ينظر في المجلد 14 صفحة 101 وما بعد، ولكن أكتفي بإيضاح أو بإيراد ما أردت إيضاحه من معنى النسخ. الآن نأتي قبل أن ننتقل لشيء آخر. قامت اليوم عند بعض الكتاب، فألف بعضهم كتابا سماه لا نسخ في القرآن، وأنكر النسخ بالكلية. وهذه نغمة خرجت من السوربون من فرنسا على ألسنة اليهود الجدد، ورددها للأسف بعض المسلمين، وتعلقوا بأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولم يقل أحد من علمائنا السابقين بمنع النسخ، أعني المعتبرين. وذكرنا في أكثر من مجلس أن الاجتهاد الذي ندعو إليه والذي نحث الطلبة عليه أن يعرفوا ما عليه أسلافنا وأن يتبعوهم، أن يكونوا متبعين غير مبتدعين، وما كان دينا فهو دين وما لم يكن دينا فهو ليس بدين، ويستحيل أن يصيب الحق في مثل هذا الأمر الكلي شخص، وأن نضلل شخصا أحب إلينا من أن نضلل جميع علمائنا السابقين. من أتانا بشيء من هذا فأن نقول هو ضال أحب إلينا من أن نقول أن جميع علمائنا قد ضلوا. وللأسف وأقول يعني شيئا في هذه المناسبة وهو مهم، أننا نسمع نغمات بين طلبة العلم بين حين والحين يقولون ويقررون أشياء أنزل الله بها من سلطان. آخر النغمات إمام قريب من مسجدنا يقول أن معنى لا إله إلا الله لم يعرفه أحد قبلي، ومعنى لا إله إلا الله هو الأول والآخر لا شيء، والأول لا شيء قبله والآخر لا شيء بعده، هذا معنى لا إله إلا الله. وسبحان الله لما تسمع هذا الكلام تقول اللهم يا مثبت العقول ثبت عقل على دينك ليس فقط القلوب. ومثل هذا كثير. وأنا أنصح بقاعدة بنصيحة كلية ذكرها الإمام الذهبي في السياق في ترجمة ابن حزم، يقال من كان طالب علم متبعا وبدأ له شيء لم يسبقه إليه أحد قال فليحفظه وليكتم قلبه عليه ولا ينشره، فإن فعل يفضح نفسه. وكلما جلس مع رجل وأرفع منه وأوسع منه علما ألقى ما وقع في قلبه عليه. يقول الذهبي فإن كان صادقا فإنه سينجلي له الحق، أما أن يقول أنا أتحدى وأجلس مع جميع كذا ومش هذه العبارات فهذا مدعاة لأن نحرم الاستفادة والجلوس والتفهيم. لكن فرق بين أن يأتي طالب علم فيسأل ويلقي الإشكالات، ترى أول علامات الفهم كما قال القرافي في الفروق أول علامات الفهم الاستشكال، الاستشكال أن تفهم هذا خير، أول علامات النبوغ والفهم الاستشكال. ولذا طالب العلم وهو يقرأ يكتب الإشكالات لا يضيع إشكالاته، الاستشكال وليدة اللحظة وليدة المسألة يزول، فينبغي لطالب العلم أن يكتب الإشكالات. ومتى التقى مع طالب علم يظنه أعلم منه يلقى عليه هذه الإشكالات، لكن أن يتحدى وأن يتبجح وأن يقرر شيئا لم يسبق لتقريره بمثل هذا النفس فهذا مدعاة لأن يحرم الجلوس ولأن يحرم أيضا العلم لا يتعلم. ولذا كما نحن بحاجة إلى علم العلماء نحن بحاجة إلى أخلاق العلماء، وبحاجة أيضا أن يعرف كل منا قدره أن يعرف منزلته. وقالوا قديما ويعزى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه من عرف قدر نفسه فقد عرف قدر ربه، هذه مقولة صحيحة من حيث المعنى. أقول بعض الناس أنكر وقوع النسخ بالكلية ولم يؤثر هذا عن أحد من الأقدمين، ولكن يذكر عن بعض المعتزلة عن رجل من المعتزلة يكنى أبا مسلم الأصبهاني كان ينكر وقوع النسخ، وعند المحاققة والمباحثة كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول هو يسمي النسخ اسم آخر، هو يعترف بحقيقة النسخ لكن يسميه اسما آخر غير النسخ، فإذا عاد الأمر إلى لا وشاحة في الإصطلاح. ونبقى نستخدم الإصطلاح الشائع الدائع عند العلماء أضبط وأحسن من أن نحدث إصطلاح الجديد. استدل أبو مسلم الخراساني على الأصبهاني أبو مسلم الأصبهاني على منع النسخ في النصوص من الكتاب السنة بدليل نقلي وآخر عقلي، وردده معه وتعلق به وتشبث به من ألف في هذا الباب من المعاصرين. قال يقول الله عز وجل في سورة فصلت وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال إن الله عز وجل بين ونفى عن كتابه إتيان الباطل، فلو نسخ شيئا لكان باطلا. وقالوا النسخ فيه عقيدة البداء أو البدو، العقيدة التي يقولها اليهود، بمعنى أن الله عز وجل ظهر له شيء بعد أن خفي عليه، فأمر بشيء ثم ظهر له أن الخير والصواب في خلافه. فقالوا لو قلنا بجواز النسخ في الأخبار لقلنا بعقيدة البداء أو التي يقول بها اليهود، وفي الحقيقة هذا كلام ساقط وليس صحيح، وجماهير أهل العلم جوزوا النسخ ووقوع النسخ والنصوص الشرعية، بل نقل بعض الأصوليين الإجماع عليه. فمثلا قال الباجي في كتابه أحكام الفصول قال كافة المسلمين على القول بجواز النسخ. وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في كتابه التمهيد قال يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين. وقال الرازي في كتابه المحصول النسخ جائز عقلا ونقلا وسمعا. وقال الكمال بن همام في كتابه التحرير أجمع أهل الشرائع على جواز وقوعه. فالأدلة على جواز وقوع النسخ كثيرة وكثيرة جدا، منها الدليل العقلي، فالناس في اعتقاد أن أفعال الله عز وجل معللة أو لا على قولين، منهم من قال أن أفعال الله عز وجل معللة ومنهم من قال أن الله عز وجل أفعاله لا تقبل التعليل. فعلى القول بأن أفعال الله عز وجل لا تقبل التعليل فالله له أن يفعل ويأمر ما شاء، فسقطت أصل المسألة. على القول بأن أفعال الله عز وجل لا تقبل التعليل سقطت أصل المسألة، وبالتالي الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله سبحانه وتعالى أن يأمر وأن ينهى بما شاء. وعلى القول بأن أفعال الله عز وجل تقبل التعليل، فحينئذ يكون النسخ وقوع النسخ من أجل حكمة ومصلحة، وذلك أن لله عز وجل شرائع، وشريعة الإسلام كما أنها نسخت الشرائع السابقة فقد يقع في مفردات هذه الشريعة ما ينسخ بعضها بعضا. فالكل دينه والكل شرعه، فما الذي منع سابقا، ما الذي جوز سابقا ومنع لاحقا. وكذلك الناس مختلفون بحسب خلاف الأزمنة، ولكل زمان نوع من التدبير وحظ من اللطف، والمصلحة تختص بزمان دون زمان وبأمة دون أمة. وهذا المعنى فيه بيان أن الله عز وجل يربي عباده ويؤدبهم وينقلهم من عمل إلى عمل، فحينئذ النسخ عقلا ليس بممنوع. أما الأدلة النقلية فقد وقع التصريح بالنسخ في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه الآية دلت بمنطوقها على أن الله عز وجل ينسخ آية ويأتي بمثلها أو بخير منها، وفي هذا أيضا دلالة على إيش؟ دلالة على تفاضل آيات القرآن الكريم، دلالة على تفاضل آيات القرآن الكريم، وأن آيات القرآن الكريم وصور القرآن الكريم بعضها أفضل من بعض، ولا يلزم من أفضلية القدح في المفضول. وكذلك قول الله عز وجل في سورة النحل والأولى من سورة البقرة قوله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية، فهاتان آيتان دلتا على جواز النسخ على الله تعالى في شرعه. وهنالك أدلة كثيرة وقع فيها النسخ في أمثلة، ولذا قال الماتن ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، ويجوز الآخر إلى آخر كلامه. فهنالك أمثلة كثيرة فيها النسخ، ولا أدلة من جواز النسخ وقوعه في الشرع، وجود أمثلة صريحة في شرع الله سبحانه وتعالى فيها رفع الحكم رفع الحكم الثابت بدليل متقدم بدليل متأخر عنه. نأتي على هذه الأمثلة وهي تصلح تمثيل لكلام الماتن في درسنا القادم، ونتمم الرد على من أنكر النسخ. ونريد من إخواننا أن يأتونا بأسماء مصنفات في المنسوخ من القرآن، الناسخ المنسوخ من القرآن والناسخ المنسوخ من الحديث، ونريد الحديث أن يفصل المسند من غير المسند. من يأتينا بأسماء المصنفات في الناسخ المنسوخ من القرآن؟ أسماء المؤلفات التي كتبت، ونريد المطبوع فقط لا نريد غير المطبوع. أهم الكتب المطبوعة، ما اسمك؟ أبو هريرة. هذه الاسم الكنية؟ هذه الكنية. طيب هذه الكنية في التفسير، تأتينا بمصنفات في التفسير والحديث، الحديث المسند الأخ سفيان، الأخ أبو جهاد الحديث غير المسند، أشهر الكتب. حتى لو أن طالب علم أراد أن يعرف هذه الآية منسوخة أو لا، على أي الكتب، إلى أي الكتب يرجع؟ هذا الحديث منسوخ أو لا، إلى أي الكتب يرجع؟ وفقني الله وإياكم الخيرات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول: مر معنا أن النسخ رفع للحكم، ولولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا. ثم سيأتي معنا إن شاء الله أن من أنواع النسخ بقاء الحكم ورفع الرسم، فبما أن الحكم لم يرفع هنا، أفلا يدل هذا على أن هذا الحد الاصطلاحي للنسخ ليس جامعا؟ فعندنا نسخ رسم والحكم باقي. فنسخ الرسم مع بقاء الحكم هذا أقرب إلى تعريف النسخ في اللغة منه إلى تعريف النسخ في الاصطلاح. نحن نتكلم عن النسخ في أفعال المكلفين، النسخ الذي يترتب عليه حكم عملي فقهي. فالنسخ اللي فيه إزالة فقط مع بقاء الحكم خرج عن كلامنا، يذكر للتنويع، يذكر من باب التنويع، ويشمله عموم النسخ في اللغة وليس النسخ في الشرع، مع القول بأن هذا النوع، وسيأتينا هذا بالتفصيل في درسنا القادم إن شاء الله، هذا النوع وقع خلاف عند أهل العلم فيه. وقد ظفرت برسالة لبعض المتأخرين سماها ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة. وفي حدود ما أعلم أن هذا الباب بكر لم يفض بعد، يحتاج هذا الباب إلى من كان خبيرا بالتخريج والحكم على الأحاديث على طريقة أهل الصنعة، والنظر في كتب العلل وجمع جميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب وتدرس بدراسة فيها أنا الأحاديث التي قلت فيها أن هنالك آية ونسخت. وهذا إن شاء الله سنأتي لمثل هذه الشنشنة ولبعض الأمثلة أو إلى أشهر الأمثلة في درسنا القادم بإذن الله. اسم المؤلف واحد من الغماريين، أبو الفضل الغماري. يسأل أحد الإخوة: ما رأيكم في كتاب مشكل الآثار؟ طبع دار الكتب العلمية 4 أجزاء الطحاوي. مشكل الآثار طبع خير من هذه الطبعة، طبع مشكل الآثار عن مؤسسة الرسالة وهي خير بكثير من هذه الطبعة. ثم طبع حديثا رتبه بعض المعاصرين على المواضيع، أبقى المادة ورتب على المواضيع فكان سهلا. وإذا الكتاب في ترتيبه عسر، الكتاب في أصل ترتيبه عسر، والفهارس الموضوعة في آخره المجلد 16 من طبعة مؤسسة الرسالة أيضا لا تغني كثيرا، أسقط الأثار للأسف. وفي عند الطحاوي في مشكل الأثار وفي شرح معاني الأثار عنده كثير من الأثار المسلمة، وإن كان لابد من الفارسة ففارسة الأثار أهم من فارسة الحديث، لأن الحديث من السهولة بمكان الوقوف عليها، لكن الآثار المشكلة الآن في التخريج المشكلة مشكلة جمع الآثار، طريقة الجمع. ولذا لأن الطريقة صعبة تجوز كثير من المعاصرين فقالوا أنه ليست شرط الآثار كشرط الحديث، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، ولشيخ الإسلام كلام يعارض هذا في أكثر من كتاب من كتبه. أنصح بمشكلة آثار طبعة مؤسسة الرسالة. إمام الطحاوي رحمه الله تعالى بدأ حياته العلمية بشرح معاني الآثار وختمها بمشكلة آثار. مشكلة آثار طبعة هندية قديما ربع الكتاب، ثم وجد نسخة أخرى كاملة أول من نشرها مكتب تحقيق مؤسسة الرسالة. أخشى أن تكون طبعة الكتب العلمية التي يسأل عنها الأخ 4 أجزاء هي مصورة الطبعة الهندية ناقصة، هي ربع الكتاب فقط، الطبعة الهندية ربع الكتاب، فإن كانت هي مصورة الطبعة الهندية فهذه ناقصة. ما رأيكم في كتاب مسند الإمام أحمد طبع دار الحديث القاهرة 20 جزء؟ فيها جهد لا بأس فيه، لكن الطبعة التي ظهرت حديثا أيضا عن مؤسسة الرسالة أدق من هذه الطبعة، وهي طبعة جيدة خير الموجود، فيها ثغرات، ومن أسوأ ثغرات هذه الطبعة للأسف البالغ أن محققها حشاها بالعقيدة الفاسدة، فيها أكثر من 40 مسألة عقدية فاسدة قرر فيها وانتصر لعقيدة الماتريدية والأشاعرة وتحت اسم الإمام أحمد رحمه الله، وهذا أمر عجيب جدا، هذا أمر عجيب جدا، وهذه المسائل تحتاج لجمع وتعليق وتنبيه. ويا ليت هؤلاء يكتبون الفساد الذي عندهم يكتبونه في كتب مفردة ويناقشون كيفما شاءوا، أما أن يأتوا إلى كتب السلف فيدسون كما يقولون السم في الدسم ويروجون بضاعتهم، وهذه الكتب أمات يحتاجها كل طالب علم. فالتنبيه على مثل هذه الأخطاء في مثل هذه الأبواب من الأمور المهمة. وقد سبق أن قام بعض إخواننا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الأخ الشيخ خالد الشايع، بكتابة استدراكات وتعقبات على الشيخ شعيب الأرناؤوط في كتبه في باب العقيدة، وقرأها على الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو نافع مفيد، ولا سيما أن كتب الشيخ شعيب الآن هي كتب كلها كتب التراث وكتب يسيل اللعاب لما يراها، كتب مهمة تقابل على النسخ وتحقق ويعلق عليها، لكن فيها ملحظ عقدي أو مدرك عقدي خطير. حصلنا على مقرر الفقه المقارن يوم الأحد مساء وبقي الامتحان 5 أيام، وهو لا يكفي دراسة هذا المقرر فيه، ويلزم أن يحفظ الطالب 7 صفحات في اليوم من مادة متشابهة، فهل يمكن أن يؤجل الامتحان لأسبوع آخر؟ صعب، تأجيل الامتحان صعب، وأنا سلمت مقرر في وقت الدورة، كل محاضرة كنت أسلم المحاضرة، فحصل تأخير، والامتحان ليس امتحاني فقط، معي أستاذين آخرين سيقدمان الامتحان يوم السبت قادم، فصعب. فعندك المقرر، أسئلتي سهلة، مهم الأسئلة التي وضعتها سهلة، لا تحتاج لإنشاء، لا تحتاج لكبير إنشاء، لكن اقرأ المادة ودقق فيها واحتفظ بها، فهي اصطلاحات مهمة تلزم كل من ينظر في كتب الفقه. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.